إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وبيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جلال الاقتران بين التسبيح والحمد والتهليل والتكبير، وقد مر بيان بعض فضل سبحان الله، وكذا ما يتعلق بالحمد لله. وأما كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي أفضل هؤلاء الكلمات الأربع وأجلهن وأعظمهن، فلأجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار، فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أعظم أركان الدين، وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالنجاة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة، وأصل الدين وأساسه، ورأس أمره. وفضائل هذه الكلمة العظيمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلهذه الكلمة الطيبة فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لأحد استقصاؤها. وقد ورد في فضل هذه الكلمة العظيمة في القرآن المجيد أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم، فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الكلمة هي أول ما عدد الله تبارك وتعالى على عباده من النعم في سورة النحل، وهي سورة النعم. فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال جل شأنه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد رحمه الله: لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ومن فضائل كلمة التوحيد أن الله تعالى وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة، فقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي القول الثابت، كما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكلمة التوحيد هي العهد في قول ربنا جل وعلا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. ومن فضائل كلمة التوحيد أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فضائل كلمة التوحيد أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وكلمة التوحيد هي كلمة التقوى التي ألزمها الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وقد روى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعيد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحق بها رضي الله تعالى عنهم وأهلها. ومن فضائل كلمة التوحيد أنها منتهى الصواب وغايته. قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. عن علي بن طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أنه قال: إلا من أذن له الرب عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي منتهى الصواب. وقال عكرمة رحمه الله: الصواب في قوله تعالى وقال صوابا، الصواب لا إله إلا الله. ومن فضائل كلمة التوحيد أنها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن فضائل كلمة التوحيد أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف؟ قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار الله جل وعلا إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله تعالى لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا، إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض وأهل السماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة النداء برابطة سواها. ومن فضائل هذه الكلمات الطيبة أنها أفضل الحسنات. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم أن المراد بالحسنة لا إله إلا الله. وعن عكرمة رحمه الله في قول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، فقال: قول لا إله إلا الله. قال: له منها خير، لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. وفي المسند وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: إذا عملت سيئة فعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: نعم، هي أحسن الحسنات. فهذه الكلمة العظيمة لأجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت جميع المخلوقات، وبها أرسل الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي أسست عليه الملة ونصبت القبلة، وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة. فلا تزول قدما عبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علما وإقرارا وعملا، وجواب الثاني بتحقيق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وإقرارا وانقيادا وطاعة. ففضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يمكن لمخلوق عدها، إذ يترتب عليها من الأجر والثواب والفوائد الجمة في الدنيا والآخرة ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال. فمن فضائلها أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون لقائلها حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفي الصحيحين أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها أفضل ما قاله النبيون، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الطبراني في الدعاء، وفي لفظ عند الترمذي بإسناد حسن: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو عند النسائي في السنن، وكذا عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله جل وعلا له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع وصححه غيره، ولا ريب أن هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات مع كثرتها وكثرة ما دون فيها من الذنوب والآثام، وذلك لأن الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان، وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه. وقد ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فدل ذلك على أن أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان. ومن فضائل كلمة التوحيد أنها لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كفى في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. والحديث حديث صحيح كما بين في السلسلة الصحيحة. ومن فضائل الكلمة الطيبة أنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق الحجب حتى تصل إلى الله جل وعلا. ففي الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها نجاة لقائلها من النار. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضائل الكلمة الطيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن فضائل كلمة التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل الذكر، كما في الترمذي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والحديث حسنه الألباني. ومن فضائل كلمة التوحيد أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو قال من نفسه. فهذه بعض فضائل هذه الكلمة الطيبة، وهي التهليل الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحكمة من قرنه مع التكبير ومن جعلهما في قرن، كما أن التسبيح مقرون بالتحميد. فهذه الكلمة الطيبة كما سيوضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كلما ذكرها الذاكر تحقق معناها في قلبه، فليست المسألة في الدلالة على فضائلها من غير كثرة ذكرها باللسان مع مواطأة القلب، وكذلك مع الإتيان بالشروط واجتناب النواقض، مع التحقق بمعناها والإتيان بمقتضاها، وإلا فلن تنفع قائلها يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التهليل فيتضمن تخصيصه بالإلهية، فليس هناك أحد يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه فيها، بل لا إله إلا الله. وقد تضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له، وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقا، يعني قول الله أكبر، فهذه تخصيص وهذه تفصيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات، فإن كل ذلك إما أن يكون مختصا به أو ليس كمثله أحد فيه. ولهذا كان التكبير مشروعا على مشاهدة ما له نوع من العظمة في المخلوقات كالأماكن العالية، والشياطين تهرب عند سماع الأذان، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. الحديث. قال شيخ الإسلام: والحريق يطفأ بالتكبير، فإن مردة الإنس والجن يستكبرون عن عبادته ويعلون عليه ويحادونه. وقد ورد ذلك فيما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئ النار. وإسناده كما قال الألباني رحمه الله ضعيف جدا. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله لضعفه لما أورده في الكلم الطيب وصدره بصيغة التضعيف ويذكر. وفي الباب عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك الطبراني في الأوسط وفي الدعاء بلفظ: أطفئ الحريق بالتكبير. قال الهيثمي في المجمع: وفيه من لم أعرفهم. وأما العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقد قال: التكبير يطفئه، أي يطفئ الحريق، لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان في الحريق من الفساد العام
ما يناسب الشيطان بمادته وفعله كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له، وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان، وإليهما يدعو وبهما يهلك بني آدم. فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله. لهذا كان تكبير الله جل وعلا له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء. فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي يريد النار التي هي مادته، فيطفئ الحريق. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكما قال تعالى عن موسى: وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. فالنفوس المتكبرة تذل عند تكبيره سبحانه، والتهليل يمنع أن يعبد غيره أو يرجى أو يخاف أو يدعى، وذلك يتضمن أنه أكبر من كل شيء وأنه مستحق لصفات الكمال التي لا يستحقها غيره. فهذا وجه الجمع بين التهليل والتكبير كما بين في هذا الموضع. قال رحمه الله: فهي أفضل الكلمات، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي حديث الموطأ، وكذا رواه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف من حديث طلحة بن عبيد الله، وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، وحسنه الألباني. وفي حديث الموطأ: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وفي كتاب ابن أبي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذه الكلمة يعني كلمة التوحيد هي أساس الدين، وهي الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، كما في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني لقنوا موتاكم عند الموت وفي السياق وعند الاحتضار وليس بعد أن يموتوا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا كشجرة طيبة، وهي بعث بها جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكلمة التوحيد هي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكل خطبة لا يكون فيها شهادة فهي جذماء، كما في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وقد صححه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدل به على وجوب التشهد في الخطبة. والمقصود بالتشهد إثبات الوحدانية لله، وإثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وأشار الحافظ في الفتح إلى أن في إسناده مقالة، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال شيخ الإسلام: والحمد مفتاح الكلام، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم. رواه أبو داود، وقال إنه مرسل، وابن ماجه. وقد أشار الحافظ أيضا في الفتح إلى أن في إسناده مقالة، ففيه قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف، وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت السنة في الخطب أن تفتتح بالحمد، ويختم ذكر الله بالتشهد، ثم يتكلم الإنسان بحاجته. وبها جاء التشهد في الصلاة، أوله التحيات لله، وآخره أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفاتحة الكتاب نصفان: نصف لله ونصف للعبد. ونصف الرب أوله حمد، وآخره توحيد: إياك نعبد. ونصف العبد هو دعاء، وأوله توحيد: وإياك نستعين. والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد، فالمؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ويختم الأذان بقوله: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وكذلك تكبيرات الإشراف، يعني إذا على شرفا من الأرض أو نشزا، أي مرتفعا منها، فإنه يكبر. تكبيرات الإشراف والأعياد تفتتح بالتكبير وتختم بالتوحيد، فالتكبير بساط. وكذلك التسبيح مع التحميد: سبحان الله وبحمده، وسبح بحمد ربك، لأن التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب، والتحميد يتضمن إثبات صفات الكمال التي يحمد عليها الرب جل وعلا. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع بعضا من فضائل لا إله إلا الله. وكما مر هذه الكلمة الطيبة العظيمة لا تنفع قائلها حتى يعلم معناها ويأتي بمقتضاها وحتى يحقق شروطها ويجتهد في البعد عن نواقضها. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ولا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإلا الله تثبت جميع العبادة لله تعالى وحده. والنفي والإثبات هما حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزل به الكتب، وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وهذه الكلمة نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهما، أي إلا بالنفي والإثبات، بنفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل. فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولهذا عرف مشركو قريش معنى لا إله إلا الله فقالوا متعجبين، كما ذكر الله رب العالمين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإلا فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها ولم يتبعوها وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وسلم. من قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم حقا. ومن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو المنافق حقا، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قالها بلسانه نطقا. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة هي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرع لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه في الصحيحين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للا إله إلا الله شروطا سبعة لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد. وقد جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كما في السلم: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، لا ينتفع قائلها إلا إذا أتى بها وحققها. وأما تفصيل هذه الشروط فأولها العلم، العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بما تستلزمه من عمل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له وأن عبادة غيره باطلة وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. وضد العلم الجهل، بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا وما تستلزمه من العمل، علما ينافي الجهالة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا بألسنتهم. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. فهذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، العلم بمعناها وما تستلزمه من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه. وأما الشرط الثاني فاليقين، وهو أن ينطق بالشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك، وأن يعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تعالى وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع التأله والتعبد. فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله، كأن يقول: أجزم بألوهية الله ولكنني متردد في بطلان إلهية غيره، بطلت شهادته ولم تنفع. قال تعالى مثنيا على المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومدح الله المؤمنين أيضا بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاليقين الجازم هو الذي يطمئن القلب إليه ولا يتسرب إليه شيء من الشك، ويعتقد صحة ما يقوله نطقا باللسان من أحقية إلهية الله عز وجل وبطلان ما عداه، أي وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله شيء من أنواع التأله والتعبد. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم أيضا. فاليقين هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. الأول العلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه يجب إفراد الله تعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة. والشرط الثاني أن يكون اليقين قائما في القلب على هذا الأمر. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين الذين قال الله تعالى فيه: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا إيمان لمن قال لا إله إلا الله شاكا مرتابا، ولو قالها بعدد الأنفاس، ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس. وفي الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط في دخول قائل لا إله إلا الله الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلب. وأما الشرط الثالث فالقبول، يعني أن يقبل كل ما اقتضته الكلمة الطيبة بقلبه ولسانه، فيصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه. وضد القبول الرد، فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وهو العلم، وبالشرط الثاني وهو اليقين، ولكنه يردها كبرا وحسدا. وهذه حال علماء اليهود والنصارى، كما قال تعالى عنه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ويدخل في الرد أيضا بنقض الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها، كالذين يعترضون على حد السرقة، والذين يعترضون على حد الزنا، والذين يعترضون على تعدد الزوجات، وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول للا إله إلا الله. والشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص. ولعل الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول فيقبله ويعلن ذلك نطقا باللسان، وأما الانقياد فهو الاتباع بالأعمال، ويلزم منهما جميعا الاتباع. فالانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن الانقياد أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الرضا به والعمل به دون تعقب أو زيادة أو نقصان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله فقد جاء بالشرط الأول، وإذا أيقن بها فقد جاء بالشرط الثاني، وإذا قبلها فقد جاء بالشرط الثالث. ولكنه إذا لم ينقد ولم يذعن لها ولم يستسلم ولم يعمل بمقتضى ما علم فإن ذلك لا ينفعه. ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الله واستبدالها بالقوانين الوضعية. والشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله هو الصدق، الصدق مع الله، وذلك بأن يكون صادقا في إيمانه، صادقا في عقيدته. ومتى كان كذلك فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصدق أساس الأقوال. ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة ربه وفي حفظ حدود الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ضد الصدق الكذب، فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا بل هو منافق، وإن نطق بالشهادة بلسانه. وحال هذا المنافق أشد من حال الكافر الذي يظهر الكفر، فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه، بل يدخل بذلك في عداد المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته وتصديقه صلى الله عليه وسلم، وقرن ذلك بطاعته جل وعلا. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق. وأما الشرط السادس فالإخلاص، وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية من شوائب الشرك وغيره، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من شرط الإخلاص. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه ربه. وقال عز وجل محبطا لأعمال أهل الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالمحبة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، ولما دلت عليه ولما اقتضته من شروط، هو الشرط السابع، شرط المحبة. المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه واقتضت، فيحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم محبة لا إله إلا الله على كل محبة، ويقوم بشروط المحبة ولوازمها. فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، ويحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة المكرمة وكالمدينة النبوية والمساجد عموما، ويحب ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها، ويحب من أحبهم الله من الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وما أحبه الله تعالى من الأفعال كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وكذا يحب ما أحبه الله من الأقوال كالذكر وقراءة القرآن. ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها وعلى رغباتها، وذلك لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ومن المحبة أيضا أن يكره ما يكرهه الله، وإلا فإنه لا يكون صادقا في محبة الله، لأنه لا يتصور أن يكون محبا لله جل وعلا وهو محب لأعداء الله رب العالمين، وهو غير مبغض لأعداء الله تعالى. فمن المحبة أن يكره ما يكرهه الله، فيكره الكفار ويبغضهم ويعاديهم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأنهم أعداء الله. فإذا كان الأب عدوا لله فينبغي أن يعادى لله رب العالمين، وإذا كان الأخ عدوا لله تبارك وتعالى فينبغي أن يتخذ عدوا، والأخ والعشيرة والابن والزوجة وكل شيء يكون عدوا لله تعالى صارفا عن ذكره. فإن المحبة لله تعالى لا تتم إلا ببغضه وإلا بمعاداته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا متفق عليه. وضد المحبة الكراهية لهذه الكلمة ولما دلت عليه وما اقتضته، أو محبة غير الله مع الله. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهؤلاء الذين بين الله جل وعلا شأنهم في هذه الآية يحبون الله، يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون غيره مثل محبته، ومع ذلك سماهم الله جل وعلا ظالمين. والظلم هاهنا بمعنى الشرك، فهؤلاء مشركون. والدليل قول الله تعالى: وما هم بخارجين من النار، ولا يكون ذلك الخلود إلا للكفار، فلا تنفعهم محبتهم لله تعالى شيئا، إذ أحبوا معه غيره فأحبط الله أعمالهم وأدخلهم النار خالدين فيها، وما هم بخارجين من النار. ومما ينافي المحبة أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما ينافي المحبة موالاة أعداء الله، ومما ينافي المحبة أيضا معاداة أولياء الله، ومما ينافي كمال المحبة المعاصي والذنوب. فهذه هي شروط لا إله إلا الله. من لم يحصلها ومن لم يتمها على وجهها فإن قوله لا إله إلا الله لا تنفعه. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهذا صحيح، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك ولم ينفعك مفتاحك شيئا. فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. لهذا قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. فهذه الشروط هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع عبدا إلا إذا استكملها وعمل بمقتضاه: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. فهذه سبعة شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فاعرفها وحققها وعمل بها حتى لا تقع في نواقض لا إله إلا الله. فقد أوجب الله على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر تعالى في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه، نسأل الله الثبات والعافية، بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام. ومن أخطر النواقض وأكثرها وقوعا عشرة نواقض: أولها الشرك في عبادة الله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك، من هذا الشرك الذي ينقض عقد الإسلام ويخرج من الملة، دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، فكل ذلك من نواقض الإسلام العظيم. والناقض الثاني من نواقض لا إله إلا الله من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذا قد كفر إجماعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم ويخاف منهم خوف السر فقد كفر إجماعا باتفاق علماء المسلمين. والناقض الثالث من نواقض لا إله إلا الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم. الناقض الرابع من نواقض لا إله إلا الله: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. ومن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن الحادي والعشرين، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أن الإسلام يحصر العلاقة بين العبد وربه في المسجد فقط دون أن يتدخل الدين في سائر شؤون الحياة، ويدخل في ذلك أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو برجم الزاني المحصن لا يتناسب مع الوقت الحاضر، وأنه وحشية ينبغي أن يرتفع عنها ذوق الناس. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو في الحدود أو في غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الله، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله. ومما هو معلوم من الدين بالضرورة كذلك كما في الزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله، فمن فعل شيئا من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وأما الناقض الخامس: فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، فإذا عمل به وهو مبغض له فهو كافر بالله جل وعلا. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما الناقض السادس من نواقض الإسلام: فمن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه فإنه يكفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع من نواقض الإسلام أو من نواقض لا إله إلا الله: السحر. فهو ناقض للإسلام العظيم، ومنه الصرف، وهو عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته، ومنه العطف، وهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر، فمن فعله أو رضي به كفر بالله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الناقض الثامن من نواقض لا إله إلا الله: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من نواقض لا إله إلا الله: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد ذلك فهو كافر. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين حق سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف والعابث إلا المكره، فله حكم وحده. وأما الهزل بشيء من ذلك والعبث بدين الله تعالى فهو ناقل عن الملة، وهو ناقض من نواقض الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كل هذه من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك وأن يخاف منه على نفسه، وأن يعوذ بالله من موجبات ذلك ومن غضب الله وأليم عقابه، وأن يجتهد في تحقيق لا إله إلا الله، وأن يعرف نواقض الإسلام ليحذرها وليحذر منها. والله تعالى هو المسؤول أن يثبتنا على دينه الحنيف حتى نلقى وجهه الكريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وهو في نفس الأمر لا إله غيره، وأكبر من كل شيء، وهو المستحق للتحميد والتنزيه، وهو متصف بذلك كله في نفس الأمر، يعني ولو لم يذكره الخلق. فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئا لم يكن ثابتا له، بل المقصود بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم. وهذه فائدة جليلة، لأن الإنسان ربما قال: إن ترديد الذكر باللسان ولو واطأ القلب شيء لا يفيد كثيرا. وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان في عقيدته ودينه. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان كلما كرر الشهادة مثلا زاد تحققها في قلبه. يقول رحمه الله: فالعباد لا يثبتون له تعالى بكلامهم شيئا لم يكن ثابتا له، بل المقصود بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم. فإنهم يسعدون السعادة التامة إذا صار أحدهم ليس في نفسه إله إلا الله، خلص بذلك من شرك المشركين. فإن أكثر بني آدم كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يقرون أنه رب العالمين لا رب غيره، ومع هذا يشركون به في الحب أو التوكل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع الشرك. وأما التوحيد فأن يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، فلا يحب شيئا مثل ما يحب الله، ولا يخافه كما يخاف الله، ولا يرجوه كما يرجوه، ولا يجله ويكرمه مثل ما يجل الله ويكرمه. ومن سوى بينه تعالى وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك، إذ كان المشركون لا يسوون بينه وبين غيره في كل أمر. فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، وهو ممتنع لذاته امتناعا معلوما لبني آدم، لكن منهم من جحده وفضل عليه غيره في العبادة والطاعة. لكن مع هذا لم يثبته ويسوي بينه وبين غيره في كل شيء، بل في كثير من الأشياء. فمن سوى بينه وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي في العبادة والطاعة يعدلون به غيره، أي يسوون به غيره. يقال عدل به أي جعله عديلا لكذا ومثلا له. وقال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، إلى قوله: إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فلا إله إلا هو سبحانه، وما سواه ليس بإله. لكن المشركون عبدوا معه آلهة، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطان، كما يسمى الإنسان الجاهل عالما والكاذب صادقا، ويكون ذلك عنده لا في نفس الأمر. وهؤلاء آلهة في نفوس المشركين بهم، ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في نفوسهم من الشرك هو إفكا. قال الله تعالى عن إبراهيم: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أإفكا آلهة دون الله تريدون. وقال أيضا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. والموحد صادق في قوله لا إله إلا الله، وكلما كرر ذلك تحقق قلبه بالتوحيد والإخلاص. فعلى الإنسان أن يكثر من قول لا إله إلا الله. فالموحد الصادق في قوله لا إله إلا الله كلما كرر ذلك، يعني بلسانه، تحقق قلبه بالتوحيد والإخلاص. وكذلك قوله الله أكبر، فإنه تعالى كلما يخطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكبر منه. الملائكة والجن والإنس، فإنه أي شيء قدر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو متصف به، كما أنه سبحانه فوق ما يثني عليه العباد، كما قال أعلم الناس به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. فكلما قال العبد الله أكبر تحقق قلبه بأن يكون الله في قلبه أكبر من كل شيء، فلا يبقى لمخلوق على القلب ربانية تساوي ربانية الرب، فضلا عن أن تكون مثلها. وهذا داخل في التوحيد لا إله إلا الله، فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من التأله، لا قليل ولا كثير، بل التأله كله لله، ولكن للمخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبة، وليست كقدر الله، ليست كقدر الخالق. والمحبة المأمور بها هي الحب لله كحب الأنبياء والصالحين، فهو يحبهم لأن الله أمر بحبهم، فهذا هو الحب لله. فأما من أحبهم مع الله فهذا مشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فشرع رحمه الله تعالى في ذكر التكبير، وقول الله أكبر إتيان بالكلمة الرابعة من الكلمات الأربعة التي دل النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب الكلمات إلى الله، وأنها أفضل الذكر، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال المحققون من العلماء هي من الباقيات الصالحات، وكل عمل صالح يكون خالصا لله جل وعلا فهو من الباقيات الصالحات. فأما فضل التكبير فالتكبير شأنه عظيم وثوابه عند الله كبير، وقد تكاثرت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه وذكر ثوابه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. وقال تعالى في شأن الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في شأن الحج: وما يكون فيه من نسك يتقرب فيه العبد إلى الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو بصدد بيان تفضيل التكبير وبيان عظيم شأنه: لهذا كان شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، هو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجي في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر، يعني مثلا الله أعظم. ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، فلو قال الله أعظم بدل الله أكبر لم تنعقد به الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود وغيرهم. ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل سبحان الله بدل الله أكبر، وكذلك لو أتى بالحمد لله لم تنعقد به الصلاة، لأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع، كما أن التسبيح مختص بحال الانخفاض، كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. يؤتى بالتكبير في حال الارتفاع وبالتسبيح في حال الانخفاض. وهذا الحديث الذي رواه جابر رحمه الله تعالى أخرجه أيضا مسلم في صحيح. ثم إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة، فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام ويكبر في الحج. وأما الصلاة فإن للتكبير فيها شأنا عظيما ومكانة عالية، ففي النداء إليها يعني في الأذان يشرع التكبير وكذا عند الإقامة لها، وتحريمها هو التكبير، بل إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ثم التكبير يصاحب المسلم في كل خفض ورفع من صلاة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وهذا التكبير يتكرر مع المسلم في صلاته مرات كثيرة. فالصلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة، والثنائية فيها 11 تكبيرة، وكل ركعة فيها 5 تكبيرات. وعلى هذا فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في الصلوات الخمس المكتوبة فقط 94 تكبيرة. فكيف إذا كان محافظا على ذلك في الرواتب والنوافل كذلك، وكيف إذا كان محافظا على الأذكار التي تكون أدبار الصلوات وفيها التكبير 33 مرة. فالمسلم إذا كان محافظا على الصلوات الخمس مع السنن والرواتب وعددها 12 ركعة مع الشفع والوتر 3 ركعات، ومحافظا على التكبير المسنون أدبار الصلوات 33 مرة، فإن عدد تكبيره لله في يومه وليلته يكون 342 تكبيرا. ولا ريب أن في هذا دلالة على فضيلة التكبير، حيث جعل الله للصلاة منه هذا النصيب الوافر. فإذا ضم إلى ذلك التكبير في الأذان للصلاة والإقامة لها ممن يؤذن أو يحافظ على إجابة المؤذن، زاد بذلك عدد تكبيره في يومه وليلته. فإن عدد ما يكون فيهما من تكبيرات في اليوم والليلة 50 تكبيرة، فإن عدد التكبير بذلك يزيد. ثم إن المسلم إذا كان محافظا على التكبير المطلق غير المقيد، بوقت، فإن عدد تكبيره لله في أيامه ولياليه لا يحصيه إلا الله جل وعلا. والتكبير ركن من أركان الصلاة، فتحريمها لا يكون إلا به. وهذا يشعر ولا ريب بمكانة التكبير من الصلاة، وأن الصلاة إنما هي تفاصيل للتكبير الذي هو تحريمها. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال الله وتنزيهه عن كل نقص وعيب، مع إفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها. فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها. فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ وبهذا يتبين مكانة التكبير وجلالة قدره وعظم شأنه من الدين. فليس التكبير كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مضمون لها، بل هي كلمة عظيم شأنها، رفيع قدرها، تتضمن المعاني الجليلة والمدلولات العميقة والمقاصد السامية الرفيعة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وكبره تكبيرا، يقول: وعظم ربك يا رسولنا بما أمرك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطعه فيما أمرك ونهاك. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية نفسها: أي عظمه تعظيما شديدا. ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه. وفي هذا إشارة إلى أن الدين كله يعد تفصيلا لكلمة الله أكبر، فالمسلم يقوم بالطاعات جميعها ويأتي بالعبادات كلها تكبيرا لله وتعظيما لشأنه وقياما بحقه جل وعلا. وهذا يبين عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها. لهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالحب في الله إيمان، والحب مع الله شرك. وكذلك إذا قال سبحان الله والحمد لله فقد نزه الرب، فنزه قلبه أن يصف الرب بما لا ينبغي له، فكلما سبح الرب تنزهت نفسه عن أن يصف الرب بشيء من السوء، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهو سبحانه سبح نفسه عما يصفه المفترون والمشركون. فإذا سبح الرب كان قد زكى نفسه، وقد سمى الله الأعمال الصالحة زكاة وتزكية في مثل قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ويزكيهم، قال يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال مقاتل بن حيان: ويزكيكم يطهركم من الذنوب، هكذا قال في آية البقرة. وقال في آية الصف: يطهرهم من الذنوب والكفر. وقال ابن جريج: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه. وقال السدي: يأخذ زكاة أموالهم. ففسروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من الأعمال، فقال بالإخلاص والطاعة، وتزكيتهم من الذنوب والكفر أعظم مقصود الآية، والمشركون نجس، والصدقة من تمام التطهر والزكاة، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدي: لا يدينون بها، ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قرة: ليسوا من أهلها. وقد قال موسى لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال عن الأعمى: وما يدريك لعله يزكى. وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، إلى قوله وذلك جزاء من تزكى. فبين رحمه الله تعالى جلال قدر قول القائل الله أكبر، وكذلك بين فضل لا إله إلا الله، وهي أفضل الكلام، وهي أفضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.